السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفقه المعاملات. وكما تعلمون، كنا قد توقفنا مع أبواب عمدة الأحكام عند كتاب القصاص. والقصاص من الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وجعله وسيلة لحياة المجتمعات البشرية. تكلم عنه ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته، فقال ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الحديث عن القصاص في القرآن الكريم في أبواب عديدة وفي مواضع عديدة. نقرأ جميعا قول ربنا تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بل إن الله عز وجل أنزل أحكام القصاص في التوراة في الكتب السابقة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا السلطان الذي جعله الله تبارك وتعالى، سلطان بمعنى سلطة تخويل، هو حق القصاص الذي جعله الله تبارك وتعالى حكما شرعيا من أحكام الجنايات، بل هو من الأحكام التي تقلل الفساد والإفساد والاعتداء على النفس في المجتمع المسلم. أصل القصاص، أصل كلمة القصاص أو القصاص من كلمة قصة، وقصة تأتي بمعنى قطع وتأتي بمعنى تتبع. نقول قص الأثر أي تتبع الأثر، فالقصاص مأخوذ من المعنيين، لأن القاتل الذي اعتدى على النفس المحرمة ظلما وزورا وعدوانا يعلم أنه سيقتص منه، وأنه إن قتل سيقتل، وإن جرح سيجرح، وإن كسر سيكسر، وهكذا. ولكم في القصاص حياة، فتأتي الحياة للمجتمع المسلم لأن الله صان هذا المجتمع بوضع هذه العقوبة وسائر العقوبات التي جعلها الله تبارك وتعالى صيانة وحفظا للمجتمع المسلم. المصنف أورد لنا في كتاب القصاص عدة أحاديث، أورد لنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، الأصل أن الدم معصوم وأن المسلم له حرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ولا أن ينال منه إلا بالحق، والحق العدل، الحق القصاص، الحق الأخذ على يد الظالم. لكن الاعتداء على الأبرياء، الاعتداء على الناس بغير ضوابط، إنه من العدوان. وقد شرع الله تبارك وتعالى القصاص ليبطل هذا العدوان. ولو تعلم، لو تعلم عصابة الصهاينة أنهم سيقتص منهم بكل طفل قتلوه، أو بكل شهيد ذبحوه، أو بكل امرأة أثكلوها ويتموا أطفالها، أو بكل امرأة قتلوها، لو تعلم هذه العصابة قدرة المجتمع المسلم على القصاص، فوالله ووالله ووالله ما تجرأوا على سفك الدم المسلم. إنهم يسفكون الدماء بدعوى منع الإرهاب، وأي إرهاب أكثر من هذا الذي تسجله لنا الشاشات وتعرضه علينا القنوات، ويذبح فيه الأبرياء، وتشوه فيه الأجساد، وتحترق فيه الجلود، وتستخدم فيه الأسلحة المحرمة. ومن هنا ربنا تبارك وتعالى جعل القصاص حتى في حرب العدو، حينما قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والجروح قصاص. فإذا علم العدو أن في المجتمع المسلم، في الأمة المؤمنة، من يتصدى له، ومن يرد كيده في نحره، ومن يصيبه بمثل ما أصاب الأبرياء، والله ثم والله لما اجترأ على هذا. ومن هنا كان قول ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتشريع القصاص للأمة أمام المعتدين، وتشريع القصاص بين الأفراد في المجتمع المسلم، إنما هو حياة. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة هنا لأننا مع أننا نقتل القاتل، فأين هي الحياة؟ الحياة في أننا نزجر من تحدثه نفسه بالقتل، نزجر كل عدو يريد أن يعتدي علينا، أو أن ينال من حريمنا، أو أن يغتصب أراضينا، أو أن يقتل أبناءنا وأطفالنا، نزجره، نزجره بقدرتنا على القصاص. القصاص بهذا المعنى أمر متفق عليه بين الأمم، أمر متفق عليه في الشرائع، لكن الذين أفسدوا الفطر، لكن الذين أفسدوا الفطر السليمة، وضعوا القوانين الفاسدة. وفي بعض هذه البلدان تخرج علينا أصوات تمنع القصاص وتحرم القصاص، والقصاص في المجتمع المسلم لا يكون إلا بتمكين ولي الأمر، يمكن ولي الأمر ولي الدم من القصاص والاقتصاص، أو على الأقل يقوم ولي الأمر بسلطاته القضائية والتنفيذية بتنفيذ حكم القصاص، ويرى ولي الدم حكم القصاص لكي يهدأ قلبه وتبرد ناره ولا يكون ما يكون في المجتمعات. حينما ننظر مثلا إلى واقع الناس في صعيد مصر نجد أنهم مشغولون، ودي قضية الكل يعرفها ويعلمها، مشغولون 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 بقضايا الثأر. يشب الولد يولد الصغير ويشب الكبير على قضية واحدة تشغل عليه حياته، تشمل عليه كل حياته، حياته كلها لأجل هذه القضية. هذه القضية هي الأخذ بالثأر، مع أن الثأر الذي يقع في صعيد مصر في معظمه إنما هو من ثارات الجاهلية، لأن القصاص المشروع لا يقتل إلا القاتل، لكن في صعيد مصر وفي عادات المصريين في الصعيد يقتل أي أحد من أسرة القاتل، وربما يقتل بالواحد عشرة. هذا ليس من الدين في شيء، وليس من العدل في شيء. القصاص له وجه في الشريعة، أولا الاحتكام إلى ولاة الأمر، سلطة قضائية تقضي وتلزم، يبقى هذا طريق مشروع للقصاص. سلطة تنفيذية تنفذ أو تخول ولي الدم في التنفيذ تحت إشرافها، هي دي الأحكام المحترمة. والله لو يطبق حكم القصاص في بلدنا هنا في مصر عن طريق تدخل السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لانتهت معظم حالات الثأر في صعيد مصر. لماذا؟ لأن الناس يرون أن العقوبات غير زاهرة، ويرون الجاني يقتل ثم يقبض عليه لبضعة أشهر أو بضعة سنوات ثم يخرج من سجنه ويخرج لسانه لأولياء القتيل، ما نلتم مني شيئا. ومن هنا اعتاد أولياء القتيل ألا ينتظروا حكم القضاء، اعتادوا ألا ينتظروا خروج القاتل من المحكمة، وإنما يأخذون بالثأر من أبنائه من آبائه من إخوانه، وهذا كله مخالف لدين الله، مخالف لشرع الله عز وجل. إذن فلا بد في القصاص في المجتمع المسلم من أشياء: الأول تحديد القاتل، يعني إذا قتل قتيل ما ينفعش نقوم ناخد بالطار من أي حد، لابد من تحديد القاتل، ولن يحدد القاتل إلا بإجراءات قضائية، إلا بإجراءات تقوم بها السلطة المختصة في المجتمع، النيابة العامة التي تتولى الادعاء عن المجتمع هي التي تقوم بهذا، وولي الدم ولي الدم يدخل مع النيابة العامة أيضا في هذه الدعوة. بنسميه احنا صاحب الحق المدني، المدعي بالحق المدني، لكن هنا في أحكام القصاص مش هيدخل كمدعي بالحق المدني فقط، ده الحق المدني هذا في الشريعة هو الدية أو العفو، لكن قد لا يقبل إلا القصاص وهذا حقه، والقصاص توقعه السلطة القضائية المختصة وتنفذه السلطة التنفيذية المختصة، إما بتمكين ولي الدم أو لينظر ولي الدم ليشفي ناره أو لتبرد ناره ويشفي غليله. هذه الأحكام أجملها ربنا تبارك وتعالى في كلمة: يا ليت يا ليتها تعلق في محاكمنا، تكتب وراء القضاة ليراها الناس ليقرأها الناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أين أصحاب العقول؟ أين من يعقل؟ أحكام القصاص أحكام غائبة معطلة، دخلت عليها تشريعات مستوردة جئنا بها من بلاد فرنسا أو بلاد أوروبا الغربية، فكان الفساد والإفساد في المجتمع، مع أننا متفقون في كل المجتمعات تقريبا على أن الإعدام عقوبة مستحقة لقاتل النفس البريئة، لقاتل النفس المبرأة، لقاتل النفس بغير الحق. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم، يبقى أول حاجة حرمة الدم المسلم. طب والدم الكافر حلال ولا حرام؟ الدم الكافر معصوم ولا غير معصوم؟ نقول الكفار على أقسام. هناك الكافر المحارب، يعني الصهيوني الآن الذي يرمي غزة بقنابله ويجتاحها بدباباته، هذا معصوم الدم؟ لا، هذا مباح الدم، فهذا كافر محارب، وهذا يباح دمه ويقتل لأنه محارب يعتدي على الحرمات. لكن المعاهد، الكافر المعاهد اللي بينه وبينه معاهدة، هذا طالما عهدته فأنا ملتزم بعهدي ما لم أنقضه وأنبذ إليه على سواء. مهم جدا نعرف أن الإسلام يعلم أبنائه احترام المعاهدات حتى مع الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية، وعاهد اليهود في المدينة، ولم ينقض عهده أبدا، بل هم الذين كانوا ينقضون عهدهم في كل مرة، فإذا نقضوا عهدهم برئ المسلمون من عهدهم ونبذوا إليهم على سواء. يبقى إذن مش كل كافر يبقى مباح الدم. إذا كان غير المسلم ذميا من أهل ذمتنا فدمه معصوم، إن كان من أهل العهد فدمه معصوم، إذا دخل إلى بلادنا بعهد أمان، يعني خد فيزا خد تأشيرة ودخل بلادنا، فدمه معصوم لأننا أمناه على نفسه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لكن الكافر المحارب هذا دمه حلال، يقتل فيسفك دمه، وماله حلال يغنم غنيمة للمسلمين، ونساؤه حلال غنيمة أيضا للمسلمين. هذه قواعد لابد أن نعيها. يبقى فيه كافر محارب هذا يقتل أينما وجد وأينما ثقف، وهناك معاهد كافر معاهد أو ذمي وهذا دمه معصوم. أما المسلم فالأصل فيه عصمة دمه. ويل ثم ويل ثم ويل لمن سفك دما حراما. أول واحد سفك الدم الحرام في تاريخ البشرية ابن آدم الأول، الذي تواترت الروايات المنقولة عن بني إسرائيل أن اسمه قابيل، وأنا لا أظن أنه يصح فيه أثر أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن آدم الأول قتل من؟ قتل أخاه. متصوروا هنا أن الإنسان لما تأخذ شهوة القتل ينسى الحرمات، وده القانون اللي صار ماضيا في بني آدم، لأن أصل بني آدم جميعا أولاد رجل واحد، أصل بني آدم جميعا، وإن تفرقوا شعوبا وقبائل وأمما ودولا، أصلهم أخوة. لكن قدر ربنا تبارك وتعالى أن تقع أول حادثة للقتل في العصر الأول، وكما عليه أكثر أهل التفسير كانت في حياة آدم، ابتلي بولديه بابنيه فقتل أحدهما الآخر، وقد ذكر لنا ربنا أمرهما في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. حتى كان السبب في القتل القرب إلى الله. منافسة في القرب إلى الله. لكن واحد فهم من القرب إلى الله بالعافية، بالدراع، بالقوة، مش بالعمل، مش بالإخلاص، مش بحسن المتابعة لمنهج النبوة. فلما لم يقبل الله منه حسد أخاه وقال له لأقتلنك. الأخ يتوعد أخاه، قال لأقتلنك. فرد عليه أخوه وقال إنما يتقبل الله من المتقين، أنا تقبل الله مني، هذه علامة على حسن القبول وحسن العمل وعلى أنني من أهل التقوى وأهل المغفرة. فلما توعده بالقتل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يا الله، انظروا للذي يخاف من الله والذي يجترئ على حدود الله. الذي يخاف من الله لا يقتل، لا يقتل أخاه، ولا يسفك الدم الحرام، ولا يجترئ عليه. ويوم القيامة، يوم القيامة أول ما يفصل فيه بين العباد الدماء. وأنا أقول هنا لسفكت الدماء وقتلت الأطفال الأبرياء، أقول لهم والله لو فاتكم قصاص الدنيا فلن يفوتكم قصاص الله في الآخرة، لن يفوت القصاص. والله سبحانه وتعالى ملك ومالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والقصاص. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك لا تضيع عنده الحقوق. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. ويأتي المقتول، يأتي المقتول ظلما يوم القيامة ممسكا بتلابيب القاتل، فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. ومن هنا فقد جاء في الأثر كل معصية، كل ذنب هين، شوا شوا يعني هين، إلا الدم، إلا قتل النفس المحرمة. أقول لأبنائنا في الصعيد، في صعيد مصر، إذا كان الله قد شرع القصاص وجعل له سبلا وطرقا يستعدى فيها ولي الأمر على القاتل، فإن الله حرم قتل الأبرياء، وحرم أن تؤخذ نفس بجريرة نفس أخرى. ألم تقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ينفعش لو واحد قتل ولدي إنني أقتل ولده، ما هو يقول لك حرق دمي على ابني لازم أحرق دمه على أولاده. لا، ما ينفعش، هذا ليس قصاصا، هذا عدوان أدى إلى عدوان. سفك دم حرام تلاه سفك دم حرام. لكن إذا قتل أحد من الناس ولي يقتل هو، ولا يقتل هو ابتداء أحكم عليه أنا بالإعدام ونفذ فيه حكم الإعدام، وإنما القصاص شرعا يكون عن طريق استعداء ولي الأمر عليه. وولي الأمر هو الذي يمكن من القصاص. إذا ثبتت جريمة القتل يحكم بالقصاص، فيمكن ولي الدم من القصاص أو السلطة التنفيذية من القصاص، ويعلم أولياء الدم ليشفي غليلهم لتقل الجرائم في المجتمع المسلم. يؤتى، يأتي القتيل، يؤتى بالقتيل يوم القيامة وقد أمسك بتلابيب القاتل، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. أي قاتل وأي مقتول حتى لو كان في سبيل الله، فإذا كان القاتل قد قتل في سبيل الله يقول قتلته يا رب لتكون كلمتك هي العليا. وإذا كان القاتل لم يقتل في سبيل الله جهادا في سبيل الله وإنما ظلما وعدوانا واعتداء، فأمره إلى العقوبة. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يا الله، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الآية، آية سورة النساء حاكمة على آية سورة الفرقان. آية سورة الفرقان بتقول ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اقول الايه من قبلها، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ما بيشركوش بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يفعل شيئا من هذا، يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. رب العزة قال إن القاتل لو تاب يتوب الله عليه ويبدل الله سيئاته حسنات. هذا في سورة الفرقان. في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني لا يعفو الله عنه، لا يتوب الله عليه. وقد كان عبد الله بن عباس يرى أن آية النساء قاضية على آية الفرقان، ويقول آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ناسخة، لكن جمهور أهل العلم يرون أن القاتل إن تاب يتوب الله عليه، لأدلة كثيرة لا أريد أن أخوض فيها، لكن الشاهد إن صحت توبته، لكن توبة القاتل لا تكون إلا بأشياء، منها أن يرجع إلى ربه، يتوب إلى ربه، منها أن يرد الحقوق إلى أربابها. ورد الحقوق إلى أربابها يعني أن يمكن أولياء الدم، أولياء المقتول، من القصاص أو الدية أو العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يبقى يمكن نفسه من أولياء القتيل. في بعض الأشياء اللي بيعملوها دلوقتي في صعيد مصر بيعتبروها من البدع المستحسنة، إنه يشيل كفنه ويروح لأولياء القتيل يطلب منهم العفو أو يرضيهم بالدية، واستحسنوا هذه البدعة فترات طويلة لحد ما سمعنا ببدعة أحدث قالوا لا، ما يجيش شايل كفنه، يجي محمول في نعش، يجي محمول في نعش. كل ده سببه إيه يا أخوانا؟ الغياب الحقيقي لآيات وأحكام القصاص في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية ولي الدم له أن يعفو، ولي الدم له أن يقبل الدية، ولي الدم له أن يقتص. هذا في القتل العمد، وإحنا بنتكلم هنا إن القصاص في القتل العمد، لكن القتل الخطأ له أحكام أخرى، حوادث السيارات ونحو هذا، أو ضربه بالنار وهو لا يقصد، كان يصطاد أو لا، كل دي اسمه قتل خطأ، له أحكام أخرى، وفيه دية وفيه كفارة كما في آية سورة النساء. لكن كلامنا هنا عن القصاص أي في القتل العمد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم. يبقى حرمة الدم المسلم، امتى الدم المسلم يباح، امتى دم المسلم الشخص المسلم يباح؟ الرسول يجيب يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث حاجة من ثلاث. ايه هم يا رسول الله؟ قال أن الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الزاني المتزوج، الزاني المحصن اللي عقوبته دلوقتي في القانون انه يتسجن له سنتين ثلاثة او ست شهور، ومن حق الزوج ان يوقف الاجراءات على اعتبار ان جريمة الزنا ليست جريمة في حق المجتمع ولا في حق الله، وانما هي في حق الزوج. كلام فاضي، كلام يناسب الدم البارد في فرنسا مثلا او في اوروبا، لكنه لا يناسب العربي، اقول لا يناسب حكم الله ولا شرع الله. الزنا جريمة في حق المجتمع، في حق المجتمع، ومن هنا يجب فيها العقوبة. العقوبة واجبة إذا ثبت الزنا بالإقرار بالشهادة، وإحنا اتكلمنا عن هذا من قبل، تجب العقوبة. فإن كان الزاني غير متزوج يعني غير محصن يجلد، يجلد. طبعا قضية الجلد قضية بيتكلم فيها الذين ينفخون في مسألة حقوق الإنسان. الجلد عقوبة شرعية جعلها الله تبارك وتعالى في الحدود وفي التعزيرات، فاجلدوهم 100 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة، القاذف يجلد 80 جلدة، الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ عشان الناس تعتبر وتتعظ وتخاف. هذا قال إن كان محصن يعني متزوج يبقى رجم حتى الموت. طبعا كثير من الناس يقول لك رجم، رجم حتى الموت، ما هذه العقوبات البشعة؟ هذه عقوبات لا تناسب الناس في زماننا هذا. طيب إذا كانت هذه العقوبات لا تناسبكم، فإن الفواحش والزنا وكل الموبقات أصبحت فرضا واجبا عليكم. المجتمع مليان، مليان ليه؟ لأن ما فيش زجر، والعقوبات الحدود زواجر وجوابر، من أقيم عليه الحد لقي الله بريئا مطهرا. والمجتمع يزجر ينزجر بإقامة الحدود وتوقيع العقوبات. يبقى الثيب الزاني يقتل وإن كان مسلما، وإن كان مسلما دمه حلال بما فعل إذا ثبت عليه، أقول إذا ثبت عليه. طب إذا لم يثبت عليه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب والنفس بالنفس، والنفس بالنفس، قتل نفسا بريئة، قتل نفسا محرمة، الواجب أن يقتل، أن يقتل قولا واحدا. أقول لا، ليس قولا واحدا لولي الدم أن يعفو، حقه حر، فمن عفي له من أخيه شيء، لولي الدم أن يعفو، لولي الدم أن يقبل الدية، يقبل الدية، لولي الدم ألا يرضى إلا بالقصاص، لولي الدم ألا يرضى إلا بالقصاص. للأسف هذه الأحكام غير موجودة في الدنيا بأسرها، غير موجودة في الدنيا بأسرها، إلا بقايا هذه الأحكام في أرض بلاد الحرمين. نسأل الله أن يعينهم على حسن الأداء وحسن التطبيق، وهم يتعرضون لحملات إعلامية شرسة تتعلق بالجلد والتعلق بهذه الأشياء. نعم لابد من الضمانات، الإجراءات القضائية إجراءات ضامنة، كلها ضمانات، وإحنا مع الضمانات، لكن لسنا مع التمييع، لسنا مع التبعية، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لسنا مع هذا. نحن لنا خصوصية، لنا شرعية، لنا شرع، لنا دين. النفس بالنفس، فمن قتل نفسا بريئة بغير حق حكمه أن يقتل، حكمه أن يقتل، إلا أن يعفو ولي الدم أو يقبل الدية. فإن قبل ولي الدم الدية يأخذ الدية، وإن عفى يقبل منه هذا العفو، يعني نقبل رأسه إن عفى عن أخيه، نقبل رأسه إن عفى عن أخيه ونشجعه على العفو، لكن العفو حقه هو، لا يجبر عليه. فإن أبى فالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. إخواننا اللي طلعوا لنا اليومين دول يقولوا ما فيش حاجة اسمها حد الردة، وفي حاجة اسمها الحرية الدينية. لا يا إخواننا، حد الردة ثابت في صحيح السنة، حد الردة ثابت في صحيح السنة. في هذا الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأنا أتعجب إما واحد بيقبض عليه في دولة من الدول ويتهم بتهمة الخيانة، يقول لك ده متهم بالجاسوسية، ده متهم بالخيانة العظمى، لا يستمرئون من قتله. طب لماذا نعيب على الإسلام حينما نرى إنسانا يخون دينه؟ يخون دينه، هي خيانة الدين ولا خيانة الوطن؟ أيهما أقوى وأكبر وأعظم؟ خيانة الدين. وهذا الدين دين قاضي ودين حاكم، دين فيه شرع أنزل ليعمل به ليطبق في كل زمان ومكان، من عطله فهو آثم ويتحمل إثمه ووزره، وعليه تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. فهنا التارك لدينه حكمه إيه؟ يحل دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بس يا عم الشيخ، هو ده الحديث اللي بيفيد هذا؟ لا، خد عندك، خد عندك: من بدل دينه فاقتلوه. حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. والقصة اللي في هذا الحديث قصة مشهورة، لما ظهر جماعة من الغالية غلوا في علي بن أبي طالب فزعموا أنه هو الله، استتابهم علي فلم يتوبوا، فما كان منه إلا أن توعدهم بالحرق بالنار إن لم يرجعوا إلى عبادة الواحد الأحد، فأصروا على أن عليا هو إلههم، فما كان من علي إلا أن أشعل لهم النار ليخوفهم فما خافوا، فأمر بإلقائهم في النار فما انزجروا وماتوا على الكفر. لما بلغ هذا الصنيع، وعلي بن أبي طالب قالها في بيت من الشعر صار يضرب به المثل: لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أو قنبرا غلامه قنبر هو اللي أمر بأنه يجهز هذه العقوبة. لما بلغ ذلك عبد الله بن عباس، وكان أميرا لعلي بن أبي طالب في العراق على البصرة، بلغه أن عليا فعل هذا، فقال: لو كنت عنده لمنعته من حرقهم. لماذا يا ابن عباس؟ ابن عباس كان مستشار لعلي بن أبي طالب. قال: لو كنت عنده لمنعته من حرقهم. لماذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ممنوع ان احنا نعذب احد بالحرق. دين عظيم يا اخوانا. مش تلقى القنابل الحارقة على الابرياء، لا يعذب بالنار الا رب النار. ولا امرته ان يقتلهم بالسيف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حديث ثالث، حديث ثالث أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري تحديدا، وأظنه أيضا في مسلم، هذا الحديث في قصة بعث معاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن. وجد زار معاذ أبا موسى، فوجد عنده رجلا موثقا، رجل متكتف متأيد بقاله كم يوم، فسأل عنه: ما هذا؟ قال: هذا رجل كان يهوديا فأسلم، كان يهوديا فأسلم، ثم بعد ذلك ارتد. بقاله قد ايه؟ بقاله مدة على كده. حبسينه؟ اه حبسينه. فقال معاذ: والله لا انزل حتى يضرب عنقه، والله لا انزل حتى يضرب عنقه. لماذا يا معاذ؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. يطلع لنا النهاردة ناس تحت وطأة حوار الاديان، تحت وطأة حوار الأديان، يقولوا: لا لا لا، ما فيش في الإسلام، ما فيش في الإسلام حد اسمه حد قتل المرتد، ما فيش. إيه؟ ما فيش. استحوا، استحوا، انكسفوا يا أخوانا. دي نصوص، نصوص وعتها الكتب، حفظتها لنا كتب السنة، حفظتها لنا كتب السنة. نعم، الرسول لم يطبق هذا الحد لأنه لم تنطبق الشروط، لم تنطبق الشروط. المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام، تيجي تستكيه ويقول لك: لا يا عم أنا مسلم، خلاص لا بأس عليه، حتى وإن كان في دخيلة قلبه من أعظم أهل النفاق، يعصم دمه منك بإيه؟ يقول لك أنا مسلم خلاص وحر أمره إلى الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. لكن أنت تأخذ بالظواهر إيه، أو مرتد هرب وبقى في بلاد الحرب صعب تجيبه، لكن مرتد واستتاب ويرفض أن يعود إلى دين الله عز وجل وقد أمكن الله عز وجل منه وهو مصر على الردة، هذا له حد ثابت. من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث الثاني بعد ذلك الحقيقة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضي أو ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أنا في عندي حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض بين الحديثين. القضاء العام طبعا في قضاء قبل ذلك يا أخوانا بين أهل الكفر وأهل الإسلام، في قضاء في التوحيد، ولهذا جاء في أحاديث كثيرة تميز لنا ما يكون في يوم الدين في يوم القضاء. من هذه الأحاديث مثلا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رب العزة يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يوم ترى كل أمة جاثية من الخوف من الهول، أجرنا الله وإياكم من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيسير أهل الأصنام خلف الأصنام، وأهل الأوثان خلف الأوثان، وأهل عبدة النيران خلف النيران، وهكذا حتى عباد المسيح يأتيهم ملك في هيئة وصورة المسيح عليه السلام، وعباد العزير يأتيهم ملك في هيئة العزير عليه السلام، وكذلك المشركون بعلي بن أبي طالب وعباد علي بن أبي طالب يأتيهم الملك في هيئته وصورته. المهم كل أمة تسير خلف إمامها وخلف معبودها فيتقحمون النار. هذا أول قضاء، قضاء بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. يبقى في قضاء تاني بين أهل الإيمان وأهل النفاق، يضرب بينهم بسور. ربك يفصل ويميز. اللي ضحكوا على المؤمنين في الدنيا وزعموا أنهم من أهل الإيمان وخادعوا المؤمنين وظنوا أنهم يخادعون الله، الله يخدعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يضرب بينهم يوم القيامة بسور فيفصل بينهم ويكون مآلهم في الدرك الأسفل من النار. ثم هناك فصل القضاء بين المسلمين، بين المؤمنين، بين الموحدين، هذا الذي نتكلم عنه. فأول ما يقضى فيه قضاء عاما الدماء، وأول ما يقضى فيه قضاء خاصا في العبودية الصلاة، ولا تعارض بين الأحاديث. يبقى قضاء عام في الدماء، والملك الديان الذي يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لا يضيع عنده شيء، لا تضيع عنده الحقوق، حقوق الله قد يعفو الله عنها إن شاء، أما حقوق العباد فالله كفيل بالقصاص للعباد. الله كفيل بأن يقتص لعبيده من عبيده، لا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى، لأنه حكم عدل، لأنه حكم عدل لا تضيع عنده الحقوق. أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، وقد قلنا هذا عرضا ونحن نتكلم في شرح الحديث الماضي السابق، لكنه أيضا حديث متفق عليه، والحديثان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث الثالث، ولعله يحتاج منا إلى كلام يطول، وأنا يعني أريد أن أرجئه لأنه فيه حكم خاص اسمه حكم القسامة، حكم القسامة، لكن هذا الحديث سأتجاوزه إلى الحديث الذي بعده، أو إلى الحديثين بعده لأنهما في معنى واحد. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها مرضوبا بين حجرين. شوفوا القاتل، القاتل قتلها غيلة، قتلها بصورة فظيعة، رد رأسها بحجرين، يعني كأنها كانت على حجر فجاء بحجر ثقيل وضربها على رأسها فهشم رأسها. جارية طفلة، طفلة صغيرة، الجارية يقال جارية حتى تتزوج، البنت الصغيرة حتى تتزوج يقال لها جارية. جارية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان، فلان اللي لحقوها في الرمق الأخير لسه فيها رمق، فقالوا لها مين اللي ضربك؟ من الذي فعل بك هذا؟ هي ما عندهاش القدرة انها تتكلم بطلاقة، انها في النزع الأخير، فجعلوا يعرضون عليها من هم أهل التهمة، يعني الناس اللي كانوا قريبين من الحادث، الناس اللي حواليها في المكان، فجعلوا يقولون فلان وهي لا تجيب، فلان وهي لا تجيب، حتى ذكر فلان فأومأت برأسها، وكان رجلا يهوديا في المدينة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم يا أخ أحمد.
الله يخليك. حضرتك في كذا سؤال بس ممكن أسأله حضرتك.
تفضل.
دلوقتي أحيانا لما بروح مثلا صلاة الجماعة فبلاقيهم في التشهد الأخير، فبلاقي بعض الناس واقفين ورا مستنين الإمام لما يخلص الصلاة ويصلوا هم جماعة لوحدهم، فهل أنا لما أخش أستنى أصلي معهم ولا أخش في التشهد مع الجماعة الأولانية؟ وهل الصلاة اللي هي الجماعة الثانية دي يعني تسقط الجماعة؟
ماشي يا أخو محمد.
سؤال تاني حضرتك، معلش يا فضيلة الشيخ.
نعم.
دلوقتي أنا أشتغل في صيدلي في السعودية، فالناس يعني هو أقل شيء اللي هو يعني بيتداول اللي هو النص ريال دوت.
نعم.
الأدوية أقل شيء بيتداول، يعني الناس بتتداول نص ريال. ففي الأدوية أحيانا مثلا يعني إيه هلالات، يعني مثلا خمسة ريال وعشرين هلالة، خمسة ريال وخمس هلالات وكده. وفي يعني، فأنا مثلا لو فوق أقل من النص، يعني مثلا لو خمسة ريال وربع مثلا باخد خمسة بس، في حين إن هو مثلا لو خمسة وسبعين هلالة باخد ستة مثلا يعني. يعني هو النص بس هو اللي أقل شيء، يعني لو خمسة ونص طبعا خلاص بديله النص وأنا أخذ النص وكده،
بعلم
لأن
المشتري،
لأن الهلالات دي يعني مش متوفرة اللي هي الخمسة والعشرة،
بعلم
يعني
المشتري.
هو بيكون شايف طبعا الأسعار، يعني هو بيكون الدواء مكتوب عليه الأسعار، فلأن الهلالات دي مش يعني
لازم هو يا محمد موجود. يا محمد يا دكتور محمد،
قدش
بتاخدها لنفسك ولا بتخش في الصيدلية؟
لا في الصيدلية طبعا،
تدخل الصيدلية.
يعني هو برضو لو مثلا يعني 5 75 انا لا باخد انا يعني، او لو 5 وربع باخد 5 بس يعني، بسيب له ربع برضو
دي يعني
دي في ديت يعني
دي بتشيل دي. طيب أيوة. ماشي طيب
في برضو معلش سؤال معلش يا فضيله الشيخ.
ايوه
انا برضو بالنسبه لمهنه الصيدله، انا دلوقتي بيجي المندوبين بتوع الادويه، ف يعني احيانا مثلا بيجيبوا عينات بيدوا له عينات اللي هي بتاعه الدواء، او مثلا حاجات مكتوب عليها اسم الدواء زي اقلام مثلا او ميداليات او ساعه، ففي سبيل مثلا ان انا يعني اقول لهم حركه الدواء بتاعهم اذا كان شغال او مش شغال، او مثلا عدد الكميه اللي موجوده في الصيدليه قد ايه كده يعني. وانا استاذنت صاحب
بيدوك عينات مجانيه،
عينات اللي هي الادويه ديت مجانيه
باذن صاحب الصيدليه.
استاذنت انا صاحب الصيدليه فقال لي مفيش مشكله
تاخدها لك. بتبيعها ولا بتعطيها
للفقراء؟ لا بديها يعني الفقراء مثلا، ناس محتاجه ناس كده يعني.
ماشي يا دكتور محمد.
وبرضه في معلش يا شيخ برضه دلوقتي انا يعني لو جه حد سالني على ادويه اللي هي المخدرات دي، وانا يعني انا شايف ان هو يعني شكله كده يعني هيستخدمها استخدام تاني حتى لو معاه وصفه، فانا هل ممكن انا لو قلت له ما فيش يبقى انا كده بكذب او اشيل حرمانيه؟
ماشي،
لان لو قلت له فيه ومش هديك يعني هتبقى مشكله وممكن يتخانق فيا او حاجه زي كده يعني.
ماشي يا اخي،
يعني فضلتك ممكن تتكلم. الله يكرمك،
انت عايز حلقه دكتور محمد لوحدك؟
معلش يا فضيله الشيخ لان معظمها يتعلق في مجال العمل.
ماشي، الله المستعان.
الله يكرمك.
الاخ احمد، السلام عليكم. الاخ يحيى،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيكم وزادكم الله علما.
بارك الله فيكم.
حضرتك لي سؤال ورجاء.
تفضل يا أخي.
أما السؤال، في أخ في السعودية يعني بيقول يعني هو طلق مراته 3 مرات.
نعم.
المرة الأولانية، حضرتك سامعني؟
سامعك.
المرة الأولانية كان وجها لوجها يعني وقال لها أنت طالق يعني. في المرة الثانية قال يعني تشاجر مع أبيها وقال لها وقال له إيه ابنتك طالق يعني. في المرة الثالثة يعني بيقول إن هو كان بطل تدخين وكان متعصب، فاتصل بيها وهي في مصر فتقريبا قفز التليفون في وشه وكده، وبعدين اتصل بيها تاني فبنت خالتها ردت عليه وقالت له ده هي مش موجودة، فقال لها طب قولي لها هي طالق. هو في اليوم ده صادف إن هي كانت حائض في الطلقة الثالثة دي، فبيسأل يعني هي كده بانت منه ولا لأ. اما الرجاء ان ارجو حضرتك يعني تدعو لاهل غزه بالثبات وربنا ينصرهم ان شاء الله. جزاكم الله خير.
ثبتهم الله ونصرهم نصرا مؤزرا.
جزاكم الله.
في اسئله ثانيه يا استاذ ياسر؟ ابو احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
يا دكتور جمال معلش عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو يكون واحد شغال في مؤسسة حكومية وطبعا عنده عملاء وعملاء وفيه طبعا مؤسسة تانية أهلية، وصاحب المؤسسة الأهلية عاوز ياخد من اللي في المؤسسة الحكومية معلومات عن العملاء ويديله معلومات من نفس المكان يعني عنوان بيته، هل إن هو صرف قروض أو ما صرفش، هل ده حرام ولا حلال؟
ماشي يا أخي.
شكرا شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من الشرقيه، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب كده ويجعلك دايما كده ذخرا للاسلام.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك. معلش ان شاء الله في بس سؤال كده مهم.
اتفضل.
نفترض انا لا اتزوج بعد اذنك يعني، طبعا انا راجل انا وكيل مدرسه. نفترض انا اتزوج فخطيبتي اخوها راضع من امي. و اخويا انا راضع من امها، الحكم يكون ايه يعني؟ معكوسه، اخوها راضع من امي واخويا راضع من امها.
استنى معايا استنى معايا.
نعم
استنى معايا.
معاك.
انت رضعت من امها؟
نعم.
انت رضعت من امها؟
لا ما رضعتش، اخويا اللي رضع من امها.
خلاص انا فاهم. انا بس
أيوة.
سؤال
أيوة.
تقول لي نعم او لا.
اتفضل.
انت لم ترضع من امها.
اتفضل.
هي رضعت من امك؟
لا.
لا. انتوا الاثنين رضعتوا من امراه اخرى؟
لا.
يبقى تتجوزها. اقولها تاني؟
لا تمام.
يبقى طالما انت
يعني رضعت اخوها يعتبر
اخوك يبقى اخوها.
ايوه.
واخوها يبقى اخوك. مفيش مشاكل، لكن انت مش اخوها. وضحت؟
ماذا مش جمال؟
لكي يتم التحريم بالرضاع
أيوة.
لابد أن يكون بينك وبينها علاقة رضاع من امرأة أرضعتكما، فأمها ما أرضعتكش.
لا لا.
وأمك لم ترضعها
إن شاء الله،
ولم ترضعها من امرأة أخرى، فليست بينكما علاقة رضاع.
ربنا يبارك. أصل بس كانت مشكلة إن أخوها وأخويا، فكنا
أخوها أخو لكل إخواتك.
أيوة.
ما ينفعش يتجوز واحدة من إخواتك، وأخوك ما ينفعش يتجوزها ولا يتجوز واحدة من إخواتك.
أيوة.
إنما أنت لا. وانا دايما اقول لاخواننا ان حتى في النسب في علاقات كده، يعني واحد بيجوز اخوه من ابوه لاخته من امه، ينفع؟ ينفع. اجوز اخويا من ابويا لاختي من امي، ده اخويا ودي اختي، لكن هما الاثنين ما يعرفوش بعض. اخ محمد من ايطاليا، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم يا اخ محمد.
ربنا يبارك فيك يا رب.
تفضل.
أشهد الله إني أحب كل القائمين على قناة الرحمة.
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
عندي سؤال الله يبارك لك.
تفضل.
أخي عنده محل منظفات، وحضرتك كنت تتكلم على المقاطعة المنتجات اليهودية وكده، فأنا كنت تكلمت في الموضوع دوت، وبعدين قال لي شبه المنتجات اللي عنده كلها أو 80% من المنتجات الموجودة عنده في المحل اللي هي البرسير والإريال والطايد والحاجات دي، فتقريبا هي اللي شغالة. فأنا قلت له طب احنا عايزين يعني نشوف حل، فهو قال لي لو هبطلها يبقى هقفل المحل. فهو يعمل ايه جزاك الله خيرا ان كان يقاطع المنتجات دي
ويبارك خالص. بارك الله فيكم يا محمد، بارك الله فيك وفي غيرتك، وإن شاء الله يعني أسأل الله أن يكون هناك وقت أجيب في وقت. أستاذ ياسر عباس، أخ عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
جمال.
وبركاته. بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك وفي أهل المنصورة.
حضرتك اتكلمت في الدم المعصوم من أهل الذمة.
نعم.
إيه ينطبق على جماعة اليهود اللي موجودين في سيناء؟ وطبعا حضرتك عارف الموضوع ده، السياح وكده.
ينطبق على كل من دخل الى بلادنا بتأشيرة رسمية.
تأشيرة رسمية بس هم اسرائيليين يهود.
نعم. اذا دخل
ما يبقاش محارب لنا يا دكتور؟
اذا هو محارب طالما يحارب، لكن اذا دخل بفيزا خلاص اصبح ايه؟ مستأمن.
طيب.
خد بالك.
طيب.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يجير عليهم ادناهم.
نعم.
وهم يد على من سواهم. يعني لو واحد محارب جاء لي الحقوني يا اخواننا الحقوني، في واحد قال انا اجرتك.
نعم.
فما حدش يتعرض له.
طب حضرتك
فبالك والسلطة التي اجرته. واضح يا عباس؟
واضح يا دكتور. الواد حضرتك كلنا بنطالب بمطالب معينة، رفع الحصار، ايقاف العدوان، كل الدنيا متفق على ذلك.
نعم.
بس ما فيش آلية للتنفيذ دي. احنا نقدر نعمل آلية كشعوب، نعمل آلية نقاطع المقاطعة المنتجات بتاع الصهاينة والأمريكية. أي واحد ليه فلوس عند في الحكومات، حتى في البنوك الحكومية، نعمل إضراب عام شامل في قلب الدولة. الإضراب ده بينقل الحكومات من مكانها دكتور جمال، مش هيخلي نضغط على الحكومة إن هي تنفذ طلباتنا، فتح معابر، إنقاذ أهلنا في غزة، مطالب كتير يا دكتور جمال. احنا كل اللي بيتصلوا عليك واللي بيتصلوا في اي برنامج عاوزين يعملوا الحاجه ديت، بس عاوزين اليه. طب الاليه موجوده هي.
عشان كده يا عباس انا بشكرك، عشان كده اقول ان الاليه لاي شيء ضروره، لكن ما تبقاش المساله اهواء، ما تبقاش المساله احزاب عايزه تحقق اجنده خاصه داخليه او خارجيه. لا، الاليه التي تبقى متاحة شرعا أو متاحة حتى قانونا، هي دي الآلية اللي تستخدم. لكن الآليات التي تهدم في الداخل آليات فساد وإفساد. عشان كده مش دايما الإضراب يجيب نتائج، مع أن الإضراب والمظاهرات في بلاد الغرب لها نتائج محسومة ومحسوبة، لكن ليست دائما أبدا. وانت شايف يا أخ عباس الدنيا كلها فيها مظاهرات، الدنيا كلها تحديدا فيها مظاهرات. هل أوقفت هذه المظاهرات العدوان؟ إحنا فعلا زي ما أنت قلت محتاجين آليات عملية. آليات فعلية نقدر نعمل ايه. عشان كده احنا كلمنا الناس من اليوم الاول في اللي يقدروا يعملوه، مش في الكلام اللي فوق قدرتهم. اللي نقدر نعمله ايه كافراد، انا بخاطبك انت يا عباس، وبخاطب محمد اللي كلمني من السعودية، وابو احمد، بخاطب الافراد، نقدر نعمل ايه؟ المتاح لك ايه؟ انت المتاح لك حاجتين: اعانة، ان تعين بمالك، وان تدعو لهم في جوف الليل وفي قنوت الصلوات. الاثنين دول حد يقدر يعاقبك عليهم؟ حد يقدر يقول لك ممنوع؟ ده متاح. غير المتاح لك كفرد انك تحرك دولة. الفرد يا اخوانا ليس هو المحرك لدولة او لنظام من الانظمة. الفرد الواحد منا، واحد منا فرد. فرد يعني ايه؟ يعني واحد من الشعب. كل له حدوده. نحن نناصح ولاة امرنا، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، لكن لا ننسى حكم العقدي، الحكم العقدي الذي ندين لله عز وجل به، أننا لا ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليهم بسيف. الناس كتير بتنسى هذا الحكم، ولما بننسى هذا الحكم بتتفتت الأمة زيادة وزيادة. احنا بنشكو من أمة ممزقة، بنشكو من أمة مفتتة، الآليات المستوردة بتزود التفتت. شوف يا عباس دلوقتي لبنان أخبارها إيه، شوف السودان أخبارها إيه، دارفورها تروح والجنوب هيروح بسبب هذه الآليات الممزقة، مش التجميع. فإحنا ضد منهج أهل السنة والجماعة، لزوم الطاعة لولاة الأمر، وإن ظلموا وإن جاروا وإن اختلفنا معهم في أولويات أو آليات، نطيع في غير معصية، نطيع. وياريتنا يا أخواننا نعرف ننفذ هذا الحكم، لا نطيع في المعصية. أيا كان من يأمرك بمعصية قل له أبدا لا أعصي الله. لكن الآليات الفاسدة هي التي توجد الفساد، الآليات الصحيحة هي التي تحقق الإصلاح. الآليات الصحيحة اللي احنا قلنا عليها في لقاءاتنا في هذه القناة وغيرها. أنا معلش بالنسبة للمقاطعة، هذه إحدى الآليات المتاحة أيضا. المقاطعة إحدى الآليات المتاحة للأفراد للشعوب، لكن المقاطعة الفرد في حد ذاته ما يقدرش يقول إيه السلعة اللي قطعها وإيه نتيجة المقاطعة. الفرد ممكن يدعو، وعشان الفرد يدعو لمقاطعة لابد يكون عنده معلومة صحيحة. عشان كده أنا بدعو النقابات، بدعو الهيئات، بدعو المؤسسات، مؤسسات اللي بيقولوا عليها مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات اللي زي حالتنا، الجمعيات الدعوية، يكون عندها تصور لما ينبغي مقاطعته. التصور يكون مبني على دراسات، مش يجي تاجر عايز يضرب تاجر تاني يروح طابع منشور او ينزله على الانترنت ويقول السلعة دي سلعة يهودية او السلعة دي سلعة امريكية، واحنا بجهلنا ما احناش عارفين نقول قاطعوا هذه السلعة، فنضرب سلعة مصرية بدعوى المقاطعة. الآلية محتاجة مؤسسات تبين للناس نقاطع ايه ولا نقاطع ايه، زي ما قطعنا كده منتجات الدنمارك والنرويج في قصة سب الرسول، وكان لها تأثير وأثر طيب. كذلك منتجات اليهود، منتجات أمريكا، وكل دولة تساند اليهود وتساند العدوان، لابد علينا أن نقاطعها بكل ما أتينا من قوة. وأنا دايما لي وجهة نظر في المقاطعة، حتى أنا دايما أقول قاطعوا ما ليس بضروري ولا حاجي من السلع. إحنا ليه يا أخوانا واخدنا الرفاهية؟ ليه دايما إزازة البيبسي، مش عايز أعمل دعاية للشركات ولا الكنز، دايما محطوط مع الأكل؟ ليه يا أخوانا؟ أنا بخاطب إخواننا في الخليج في السعودية، لأن المرة كنت جالس معاهم وكنا على طعام، فبقول لهم يا فين المقاطعة لهذه الأشياء؟ فقال لي والله يا شيخ ما أقدر أكل إلا بهذا. هذه عادات، لماذا تأسرنا عاداتنا؟ ما تقدرش تاكل إلا بالكنز، وبعدين تقول عايز أجاهد افتحوا لنا باب الجهاد. جهاد إيه يا عم؟ طب ما جاهد نفسك مع علبة البيبسي، جاهد نفسك مع علبة الكاكولا الأول، شوف أنت تقدر تعمل إيه مع نفسك الأول، لأن الجهاد عايز رجال. الجهاد لا بد له من رجال، الجهاد لا بد فيه من راية، الجهاد له ضوابطه، المقاطعه مطلوبه، لكن ايضا مين يقول لنا ايه نقاطع ايه وما نقاطعش ايه؟ المنتجات اللي بتصنع عندنا في بلادنا لابد برضو الجهات الكبيره المؤسسات، انا مش عايز اقول رقابه المستهلك، بنسمع كلام كتير لكن مش شايفين له اثر في الواقع، هي دي اللي تقول لنا ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش في باب المقاطعه. يعني مش معقول واحد زي ما محمد من ايطاليا بيقول لي اخويا 80% من المحل من المنتجات اللي بيقال عنها تقاطع، طب الراجل يعمل ايه؟ هو فاتح محل منظفات يعمل ايه؟ لابد نوجد له البديل ونشجعه على البديل، ولابد ان المقاطعه لا تؤثر فينا نحن، تؤثر في عدونا وتقوينا. عشان كده بقول اذا استغنينا عن هذه الرفاهيه وعن هذه الكماليات سنكون اقوى اقتصاديا، اقوى عسكريا، اقوى في كل الجوانب باذن الله عز وجل. اخ محمد من الشرقيه انا جاوبت عليه في قصه الرضاع. ابو احمد بيقول تسريب معلومات من شركة حكومية أو مؤسسة حكومية لمؤسسة أهلية عن العملاء، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، هذه من الخيانة. أنت أمين في عملك، عندك كمبيوتر، عندك شغل، عندك أسماء عملاء، دي أسرار الشركة، ما ينفعش تتقال لأي حد ولا لمراتك في البيت ولا لزوجتك في البيت ولا لأولادك، فكيف بشركة منافسة أو بمؤسسة أهلية تنافس في نفس المجال؟ هذا لا يجوز. الاخ يحيى سالني سؤال الطلاق وقال لي طلق مره، وقال لمراته انت طالق، وقال لابوها ابنك طالق، ابنتك طالق، وقال لبنت خالتها هي طالق، كل دي طلاق واقع. بس انا مش عايز افتي لان لازم اسمعه هو، لازم اسمع الزوج، لازم اسمع الزوج هو اللي يقول لي، ما ندعيش عليه. لكن هذا طلاق واقع. وبعدين اصل الثالثه كانت في الحيض، ده اسمه بقى حك الجرب زي ما بيقولوا، عايز احك في خلاف فقهي. هو ساعة ما طلق كان همه حيض ولا مش حيض؟ كان عايز يطلق او كان متجرأ على الطلاق؟ وبعدين انا ما اجيش لواحد متجرأ على الطلاق بهذه الصورة والتمس له في خلاف فقهي، لانه هو اصلا جريء على الحدود الشرعية، جريء على مخالفة حكم الله عز وجل. نقول له روح للجنة من لجان الفتوى. الاخ محمد من السعودية في اجوبة سريعة، اذا ادرك الجماعة الاولى في تشهدها الاخير يدخل مع الجماعة الاولى، ما يقولش لا استنى جماعة تانية، الجماعة الأولى لها حكم خاص. لكن لو جيت دخلت المسجد في غير وقت الجماعة الأولى فلقيت 5 6 بيصلوا في التشهد الأخير ومعايا 3 4 قالوا نبدأ جماعة من الأول، ما فيش مانع، لأن دي جماعة تانية ودي جماعة تانية. لكن في الجماعة الأولى ندرك فضيلة الجماعة الأولى بالدخول فيها ولو في التشهد. ففرق بين جماعة المسجد الأصلية وبين جماعات متكررة. هل الجماعة الثانية فيها ثواب الجماعة؟ نعم فيها ثواب الجماعة، لكن ليس كالجماعة الأولى، ليس كجماعة الإمام الراتب. فروق السعر بتاع الهلالات والملاليم، وإنه لما يبيع حاجة بسبعة وربع يحسبها بسبعة، ولو باعها بسبعة 75 يحسبها بثمانية، والمستهلك عارف هذا وكله بيصب في مصلحة جهة العمل، هذا لا بأس به إذا تعارف الناس عليه. ويستحب في مثل هذه الأماكن يكون عندك بونبوني، يعني حلويات، مش عارف حاجات بسيطة كده ممكن تعطى كفارق سعر، إن أراد المشتري أن يأخذها يبقى أفضل. العيانات المجانية اللي أنت بتعطيها للمحتاجين والفقراء والأصدقاء بإذن صاحب العمل وهدية من الشركة المنتجة لا شيء فيها طالما صاحب العمل أذن لك في هذا. الأدوية المخدرة إذا جالك واحد مشبوه انه مدمن وجاي يسألك عنها وانت خفت منه فقلت له ما عنديش، هذا كذب مباح يحقق المصلحة. هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.